إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أولا هناك فائزون في المسابقة العلمية فإن شاء الله نذكر أسماءهم ونمنحهم الجائزة التي أعطيت لهم من قبل المسجد وإن شاء الله شهادة التقدير في آخر الدرس. الفائز الأول أبو البراء محمد عبد المنعم. أبو البراء محمد عبد المنعم يتفضل لاستلام جائزتي، والجائزة عبارة عن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. الفائز الثاني أم عبد الله، وجائزتها كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني. طبعا الإخوات هيطلعوا لها الكتب. الفائز الثالث الأخ عرفات حنفي عبد المقصود، وجائزته كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم الجوزية. الفائز الرابع هبة عبد الوهاب، وجائزتها كتاب المدخل للإمام ابن الحاج. الخامس أم سلمة، وفائزتها كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع للشيخ صالح العثيمين رحمة الله عليه. الخامس مكرر أم صهيب، وجائزتها كتاب تدريب الراوي للسيوطي. طبعا تدريب الراوي كتاب متخصص فنسأل الله أن ينفعها به. الفائز الخامس مكرر أيضا محمد طلخة، وجائزته وقفات تربوية مع السيرة النبوية. فين طلخ؟ مش موجود، خلاص نسافر له مش مشكلة إن شاء الله يروح لطلخ، إيه مشكلة. السادس أم عبد الرحمن، وجائزتها التربية على منهج أهل السنة. السابع أبو سفيان عمرو آل سعادات، وجائزته التربية على منهج السنة. فين محمد طلخ؟ وقفات تربوية. يا ابن طلخ فينك يا ابن طلخ؟ انت مين انت؟ انت قال السادات التربية على منهج السنة. بارك الله فيك. السابع أم عمار، كتاب الملل والنحل، ده لابن حزم؟ ها؟ الشهر الثاني. ماشي، يبقى كده ان شاء الله تعالى وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على صحيح الامام البخاري وصحيح الامام مسلم عليهما رحمة الله تعالى، وذكر المؤلف ان اول من اعتنى بجمع الاحاديث الصحيحة هو الامام البخاري، ثم جاء بعده الإمام مسلم، فاعتنى أيضا بإفراد الأحاديث الصحيحة في مصنف على حدة. ونحن قلنا إن البخاري ومسلما ليس أول من صنف الحديث وجمعه في كتاب، وإنما الحديث كان مصنفا ومجموعا ومكتوبا في كتب قبل البخاري وقبل مسلم. وهناك من شيوخ البخاري ومن قبلهم أيضا من ألف الحديث وصنعه في كتب كعبد الرزاق وكابن أبي شيبة والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وأمثال هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تعالى. لكن الذي تميز به البخاري ثم مسلم أنهما هما رحمه الله تعالى اللذان أفردا الصحيح، يعني ألف كتاب في الأحاديث الصحيحة فقط، ولم يدخل في الكتاب إلا ما كان صحيحا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من كان قبلهم فقد كانوا يدخلون الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة في تلك المصنفات. ثانيا، هما أول من أفرد الأحاديث المرفوعة المضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف من قبلهما فإنهم كانوا يجمعون كل ما يروى سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين أو من بعده. فإذا البحث هنا في أول من صنف الأحاديث الصحيحة وأفرد في كتاب، فنقول أول من فعل ذلك البخاري، ثم تلاه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. كتاب البخاري ثم كتاب مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يعني هما أصح الكتب الحديثية التي صنفت الحديث وجمعته أو وجمع فيها في كتاب على حدة، وذلك لأن هذين الكتابين ألفهما إمامان كبيران من أئمة الحديث، وقد قصد فيه في هذين الكتابين إخراج الصحيح فقط ولم يخرج غير الصحيح. ثم بعد ذلك تلقى الأئمة والأمة هذين الكتابين بالقبول، فحينئذ وقع هذان الكتابان موقع المتلقى بالقبول أو المتفق عليه. ولهذا نحن نعبر دائما وأبدا عن الحديث الذي يتفق البخاري ومسلم على إخراجه بأن نقول هو متفق عليه. كيف يكون متفق عليه وهو لم يتفق عليه إلا البخاري ومسلم؟ قال العلماء لأن اتفاق الإمام البخاري ومسلم على إخراج الحديث يتضمن اتفاق الأمة، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. الأمة من بعد البخاري ومسلم تلقت الكتابين بالقبول، فلما تلقت الأمة الكتابين بالقبول صار ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه كالمتفق عليه لدى الأمة جميعا، كالمتفق عليه لدى الأمة جميعا، لأن الأمة اتفقت على الكتابين. فاتفاق الأمة على الكتابين يعني أن قولنا متفق عليه، وإن كان يقصد به أصالة اتفق عليه البخاري ومسلم، إلا أن هذه العبارة نظرا لكون البخاري ومسلم قد اتفق أن الأمة قد اتفقت على الكتابين بعدهما، صار قول العلماء في الحديث متفق عليه يتضمن اتفاق الأمة، أي أنه إجماع. وهذا بطبيعة الحال له تفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم بحث المؤلف في أيهما أرجح. نحن الآن نتكلم في الترجيح بين كتابين كلاهما صحيح، فالبخاري صحيح ومسلم صحيح، لكن أيهما أصح، أيهما أرجح، أيهما المقدم؟ واضح؟ فنحن هنا تقديم بين ايه؟ بين الجبال، بين القمم العالية. فحينما نقول البخاري أصح من مسلم، فنحن متفقون أن البخاري ومسلما كلاهما صحيح، لكن هذه موازنة بين صحيح وأصح، ولهذا نعبر عليه عنه بالإيه؟ بالأصحية، أيهما أصح، ولا نقول أيهما إيه؟ صحيح، فكلاهما صحيح. فأي الكتابين أصح، البخاري أم مسلم؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا، يعني في الصحيح، أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. طبعا هذه مسألة سابقة لأوانها سيأتي الكلام عليها تفصيلا في موضعها بعد الكلام عن الحديث المعضل، لكن المؤلف ذكرها هنا لأنها تعتبر من جملة الأدلة التي استدل بها أهل العلم على ترجيح البخاري على مسلم، أنها من جملة الأدلة التي استدل بها أهل العلم على ترجيح صحيح البخاري على صحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. فيقول المؤلف: معلوم من مذهب الإمام البخاري في مسألة الاتصال والانقطاع أنه يشترط شرطا أقوى من شرط مسلم، يشترط شرطا أقوى من شرط مسلم. فإذا كان البخاري يشترط شرطا في اتصال الحديث أقوى من شرط مسلم، فإن ذلك ينبني عليه أن صحيح البخاري أرجح من صحيح مسلم. ومقصود الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بهذه المسألة هي المعبر عنها بمسألة عنعنة المعاصر غير المدلس. البخاري ومسلم وسائر أهل العلم متفقون على أن الحديث لكي يكون متصلا، لكي يكون صحيحا لابد أن يكون متصل، فليس هناك حديث صحيح غير متصل، بل لابد لكي يكون صحيحا أن يكون متصلا. هذا موضع اتفاق بين البخاري ومسلم بل بين أهل العلم جميعا. ما وجدنا عالما من علماء الحديث يقول الحديث الصحيح لا يشترط فيه الاتصال، لا هذا غير موجود. لكن كما قلنا مرارا وتكرارا قد يختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في بعض صور الاتصال، في بعض صور الروايات هل يحكم باتصالها او لا يحكم باتصالها. من تلك الصور ما يسمى عند العلماء بعنعنة المعاصر. ايه هي عنعنة المعاصر؟ احنا عارفين عن التي تأتي في الاسانيد، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، واضح هذا الكلام؟ عن هذه العلماء عملوا فيها بحوث كثيرة جدا وكثر الكلام حولها، حول عن بس زي اللي عمل دكتوراه في حتى، عارف اللي عمل دكتوراه في حتى؟ احنا بقى ايه بنعمل دكتوراه في عن؟ عن دي حيرت الدنيا. ليه؟ لأن حرف عن دوت عبارة عن مصطلح، عبارة عن مصطلح رمز يعبر به عن معنى، يعبر به عن معنى. فهذا المعنى الذي يحمله ذلك المصطلح هل يفيد الاتصال أو لا يفيد الاتصال؟ يعني أنا لما أقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا، قولي سمعت من حيث اللفظ يفيد معنى الاتصال ولا لا؟ لان معنى ان انا سمعت يبقى هو اخبرني وانا سمعت منه، اذا هناك لقاء مباشر وتلقي عن طريق المشافهة، اذا في اتصال. لما انا اقول بلغني عن فلان بيفيد الاتصال ولا عدم الاتصال؟ عدم الاتصال، لان انا ما سمعتش منه مباشرة انما بلغاني عنه. يبقى صار كلمة بلغاني مصطلح يحمل في طياته معنى عدم الاتصال، كما ان لفظ سمعت يحمل في طياته الاتصال. يبقى كأن الراوي حينما يقول سمعت بيغنيك عن البحث في الاتصال، يبقى ده متصل لانني اخذت ذلك عن الشيخ الذي احدث عنه عن طريق السماع، إذا أنا التقيت به وجلست في مجلسه وأخذت عنه مشافهة. أما إذا قال بلغني عن فلان مثلا، فكلمة بلغني تتضمن أن هناك واسطة بيني وبين فلان، لم أذكرها، يبقى هنا في عدم إيه؟ اتصال. لكن لما أقول عن فلان، لفظة عن، هل تفيد السماع والاتصال؟ لا تفيد بمجردها. هل تفيد عدم السماع ولا الاتصال؟ لا تفيد بمجردها. فكلمة عن لا تتضمن معنى الاتصال ولا تتضمن معنى عدم الاتصال، لأنها لفظة تستعمل في الأمرين معا. زي ما نقول مثلا إيه؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، كلمة قال دي هل تفيد ان انا سمعت من الألباني مباشرة؟ طب هل تنفي هذا؟ ما تنفيش. قد اكون اخذت ذلك عن الألباني مباشرة، وقد اكون اخذته عنه بغير مباشرة، انما اخذته بواسطة عنه. اذا صارت كلمة قال ليست صريحة في السماع ولا في عدم السماع، بنسميها الفاظ محتملة. الالفاظ المحتملة هي ايه؟ التي لا تتضمن الاتصال ولا تقتضيه، ولا تتضمن الانقطاع ولا تقتضيه، ما تستلزمش الاتصال ولا تستلزم الايه؟ الانقطاع. كذلك لفظة عن مثل لفظة قال. انا لما اقول عن الألباني، هل يفهم مني انني اخذت ذلك عن الألباني مباشرة؟ لا يلزم. هل يفهم مني انني اخذت ذلك عن الألباني بطريق او بواسطة؟ لا يلزم. قد اكون اخذته مباشرة وقد اكون اخذته ايه؟ بواسطة. اذا صارت كلمة عن كمثل كلمة قال لا تستلزم الاتصال كما لا تستلزم عدم الاتصال. لكن صار للعلماء عرف، وده مهم هنا بقى، الاول كنا بنقول لا تستلزم الاتصال ولا تستلزم عدم الاتصال من حيث ايه؟ وضع الكلمة لغويا، من حيث اللغة. كلمة عن اذا فتحنا معاجم اللغة لا تفيد ايه؟ معنى الاتصال ولا تنفيه، كمثل لفظة ايه؟ قال. يعني انا النهاردة لما افتح الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية فاجده يقول كلاما، فاخرج على الناس يقول قال ابن تيمية، واحد يقول لي قابلت ابن تيمية فين؟ انا قلت لك انا سمعت ابن تيمية، ما قلت لك سمعت ابن تيمية، قلت لك قال ابن تيمية، قد اكون اخذته بواسطة، والواسطة هنا الكتاب، صح؟ فهذا من حيث اللغة. لكن من حيث الاصطلاح، يعني تعامل العلماء علماء الحديث مع هذه اللفظة، يقول العلماء هذه اللفظة صار في العرف الشائع انها تستعمل في الاصطلاح الا من المدلس. صار في الاصطلاح تستعمل في الاتصال الا من ايه؟ من المدلس. يعني الراوي اللي هو سمع من شيخه يخرج على الناس يقول ايه؟ عن فلان. وهذا صار عرفا سائدا شائعا بين علماء الحديث ورواته. فصار الاصل في لفظة عن اذا ما تلفظ بها الراوي انها تحمل على الاتصال، الا ان يتبين خلاف ذلك. كيف يتبين خلاف ذلك؟ قالوا ان يكون الراوي الذي اتى بها من المعروفين بالتدليس. ما هو التدليس؟ سيبني اتكلم، انا حافظ ومذاكر، فسيبني كده استرسل عشان ربنا يبارك لنا فيك. ايه معنى التدليس؟ التدليس ايهام سماع ما لم يسمع. طبعا له صور كثيرة سيأتي تفصيلها في موضعها، لكن انا بقول لك النهاردة القدر الذي ينبغي ان تفهمه من قضية التدليس عشان تفهم النقطة دي. واضح الكلام دوت؟ ايهام سماع ما لم يسمع. خلي بالك من الحتة دي، كلمة ايهام هنا مهمة. فالمدلس لا يدعي السماع ولا يجزم بالسماع. لو ادعى السماع وهو لم يسمع يكون كاذبا لا مدلسا. المدلس لا يكذب، المدلس لا يكذب، لا يسمى كذابا ولا يعتبر في عرف العلماء من الكذابين. بدليل أن التدليس صدر من كثير من العلماء الكبار المعروفين بالثقة والديانة والأمانة. لكن كما قال العلماء التدليس إيهام أو قصد إيهام، يوهمك إنه سمع لكن هو ما سمعش، لكن هو ما كذبش، كما قالوا إن في المعارض لمندوحة عن الكذب. أنا لما أقول في كلامي عن الألباني أو قال الألباني، هل أنا كذبت؟ أنا ما سمعتش الألباني مثلا. لما أنا أقول قال الألباني، هل أنا كذبت؟ هل أنا كذبت في هذه الدعوة؟ أنا ما قلتلكش سمعت الألباني، لو قلت سمعت الألباني بقى أنا كذاب فعلا. لكن أنا قلت قال الألباني، فلما أقول قال الألباني أنت قد يسبق إلى فهمك إن أنا قابلت الألباني وسمعت منه. أنا قلتلك الكلام ده؟ أنا قلتلك إن أنا سمعت؟ أنا قلتلك إن أنا قابلت الألباني؟ ما جبت كسرت الكلام ده؟ أنت اللي فهمت، وأنا إيه استعملت من الصيغ ما يجعلك تتوهم هذا. ودي بقى مسألة ذكاء، دي مسألة ايه؟ ذكاء. واحيانا يجي مثلا واحد زي يومين دولة يكون مثلا مسافر البلد في الصعيد مثلا ولا في الفلاحين، بقاله شهر غايب، ويروح ايه بعد العيد الكبير باسبوع ولا هذا، نلاقيه طلع علينا وحلق شعره. انت تتوهم ان هو جاي منين؟ من الحج. هو قال لك انا حجيت؟ قال لك كذب، لكن اوهمك. شفت بقى معنى الايهام؟ جعلك تتوهم هذا من غير ان يؤثر عليك، ومن غير ان يصرح بشيء يلزم منه الكذب. ما كذبش، هو كذب. الراجل حلق شعره، حرام يحلق شعره كمان بقى ولا ايه؟ لكن هو حلق شعره في وقت معين، اعتاد الناس ان الحالق لشعره في هذا الوقت يكون قادما من الحج، فاوهم الناس انه قادم من الحج. فده التدليس، هو ايهام السماع ما لم يسمع. وغالبا ما ياتي بصيغه ايه؟ عن وقال، لان المدلس يستعمل لفظا لا يدل على السماع ولا يدل على عدم السماع، يحتمل الأمرين، فيقول عن الألباني فيتوهم السامع أنه التقى بالألباني وسمع منه، وليس الأمر كذلك. ده اسمه تدليس. فقالوا إن العنعنة أي لفظة عن إذا صدرت من المدلس فلا نحكم باتصالها. لفظة عن إذا صدرت ممن عرف بالتدليس أي الذي يستعمل الإيهام في الرواية، إيهام سماع ما لم يسمع، فدوت ما نحكمش باتصال إيه؟ روايته، حتى يتبين لنا بدليل آخر أنه سمع. فبيقول إن الإمام البخاري في القضية دي، قضية العنعنة، له شرط أقوى من شرط مسلم. البخاري بيقول ايه؟ بيقول ان الراوي الذي يروي بلفظة عن شيخه الذي عاصره وعاش معه في زمنه لا نحكم بسماعه وباتصال روايته عن هذا الشيخ الذي عنعن عنه الا اذا كنا قد عرفنا سابقا أنه التقى به وسمع منه ولو غير هذا الحديث. يعني مثلا راوي روى عن شيخه 50 حديث، مرة من المرات في حديث من الأحاديث قال سمعت فلان، صرح بالسماع منه، ثم صار في باقي الأحاديث يقول عن 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 عن، ما يصرح بالسماع، وهو راوي لا يعرف به التدليس. فالبخاري يقول حينئذ نحكم باتصال كل رواياته عن هذا الشيخ، لأننا عرفنا أنه التقى به في حديث من الأحاديث وهو غير معروف بالتدليس، فإذا نحمل كل رواياته بعد ذلك على الاتصال حتى وإن جاءت عنه بلفظة عنه. لكن لابد وأن يصرح بالسماع ولو مر في حياتي. مسلم يقول لا مش لازم يصرح، مش لازم يصرح بالسماع من شيخي ولو مرة في حياتي، ممكن نحكم باتصال الرواية وإن لم يصرح ولو مرة في حياتي. امتى؟ قال لك إذا كان لقاؤه بذلك شيخ ممكنا، كما قلنا في اللقاء الماضي أن مسلما لا يشترط فقط المعاصرة أن يكون في عصره، وإنما أن يكون في عصره ويمكن له أن يلتقي بذلك الشيخ، كأن يكون الشيخ والتلميذ كلاهما من أهل بلد واحد. وضربنا مثال على كده، يعني مثلا واحد كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يعيش في المدينة النبوية، معروف عمر كان يعيش في المدينة رضي الله عنه وكان هو أمير المؤمنين، فيستبعد واحد عايش في المدينة النبوية ولا يسمع من أمير المؤمنين ولا مرة في حياته. ومعلوم أن عمر كسائر الخلفاء كانوا هم الذين يخطبون ويعلمون الناس ويخطبون الجمعة للناس، فيستبعد جدا واحد في المدينة لا يصلي خلف عمر ولو جمعة من الجمعات، صعب جدا. فده نقول إنه إيه؟ إمكانية اللقاء، اللقاء ممكن وإن لم يأتي مصرحا به في رواية بعينها. مفهوم هذا الكلام؟ فالبخاري كما ترى شرطه ايه؟ اشد من شرط مسلم، لان البخاري يشترط ان يكون ثبت سماعه من ذلك الشيخ ولو مرة في حياته. مسلم يقول لا مش لازم يثبت هذا، يكفي ان يكون عاصره ويمكن له ان يلتقي بذلك الشيخ. يبقى حينئذ شرط البخاري اقوى من شرط ايه؟ مسلم. اذا ينبني على ذلك ان صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم. ده معنى الكلام اللي قاله الامام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى. طبعا الكلام اللي قاله صح، يعني ان شرط البخاري اشد من شرط مسلم، هذا كلام صحيح. واضح هذا الكلام؟ لكن نحن الان لماذا جاء الامام ابن كثير بهذا الكلام في هذه المسألة بعينها؟ هل لترجيح شرط البخاري على شرط مسلم او العكس، ام للاستدلال بذلك على ارجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ واضح هذا الكلام؟ فالامام ابن كثير، خلينا نركز لان الموضوع دوت مش ما انا ممكن اعديه كده والاخوة فهمت، لا انا مش عايزة تفهمه بس، ده انا عايزة تفهم ازاي تفهم، عايزة تفهم ازاي تفهم. واضح هذا الكلام؟ احنا بنتكلم هنا عن ايه؟ عن قضية العنعنة وحكم عنعنة المعاصر والخلاف ما بين مسلم والبخاري فيها، ومن قوله ارجح من الاخر. هل هذا هو موضوع كلامنا الان؟ ام موضوع كلامنا ايهما ارجح، صحيح البخاري ام صحيح مسلم؟ ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. فالامام ابن كثير اعتمد على ارجحية صحيح البخاري على صحيح مسلم بان مذهب البخاري في مسألة العنعنة اشد من مذهب مسلم فيه. واضح هذا الكلام؟ اشرت من شرط مسلم فيها. ماشي، ما لسه خلينا شوية نتكلم المسألة هنتكلم فيها بعد كده بتفصيل، انا مش عايز اتقطعني، انا عايز النقطة اللي في دماغي دي تطلع، اللقمة الواقفة في زوري كده تطلع. مفهوم هذا الكلام؟ طيب لما نيجي نرجح البخاري على مسلم او مسلم على البخاري، احنا دلوقتي بنتكلم في البخاري ومسلم كلاهما ايه؟ صحيح، لكن احنا بنتكلم ايهما ارجح. لما نيجي نرجح البخاري على مسلم او مسلم على البخاري، هل يكفي ان نعرف مذهب هذين العالمين في مسألة من مسائل التي ينبني عليها تصحيح وتضعيف؟ وهنا بقى طريقة في الايه؟ في بناء الأدلة. انا لما اجي اعمل بحث وعايز استدل في بحثي على قضية معينة، لازم الدليل دوت يكون ايه؟ يصلح للاستدلال به على القضية التي اتناولها. قد يكون الدليل صحيحا في نفسي لكنه ليس كافيا للدلالة على صحة ما اريد ان اصل اليه في بحثي. انا مش واحد يقول لي كلم الشيخ سيد في الامر دوت يا جماعة، لان مش عارف اركز مع الشيخ سيد. الشيخ سيد واحد يكلمه، الاخوة بتوع اللي جوه يقولوا للشيخ سيد يعني رفقا بالقوارير. لو جاي في دماغي يعني هو فين بيتكلم منين؟ ها؟ بس انت بقى انت عايز ايه بالظبط؟ ايه اللي اقومك؟ اقعد انت من اول درس كده عمال تلخمني كده مش عارف مالك انت بالظبط. اقعد يا ولد اوعى تعمل اي حاجه. هو قال لي خليك في اخر المجلس. احنا عايزين نفهم النهارده قضيه البخاري شرطه في مساله العنعنه ارجح من المسلم او مسلم ارجح من البخاري، قضيه سياتي تناولها ان شاء الله تعالى في موضعها. لنفرض صحه ما ذهب الامام ابن كثير اليه من ان شرط البخاري اصح من شرط مسلم او ارجح من شرط مسلم او اشد واقوى من شرط مسلم، هل هذا يكفي للاستدلال به على ارجحيه صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ دي المحك هنا، ودي النقطه اللي انا عايز تفهمها. سلمنا بان شرط البخاري شرط اشد من شرط مسلم، هل يصلح ان نبني على ذلك ان صحيح البخاري اشد واصح وارجح من صحيح مسلم؟ لا شك ان صحيح البخاري ارجح من صحيح مسلم، لكن لذلك ادله اخرى. نحن البحث الان الدليل الذي ذكره الامام ابن كثير رحمه الله تعالى لارجحيه صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو ان البخاري شرطه في مساله عنعنه المعاصر اشد واقوى من شرط مسلم، فهل هذا يكفي للاستدلال به على صح على كون صحيح البخاري ارجح من صحيح مسلم؟ نقول لا. ليه؟ لان العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون في مساله من مسائل العلم سواء في علم الحديث او في الفقه او في غيره، انما يتكلمون عن شروط الصحه لا عن شروط الكمال. تجد الفقهاء مثلا يسال عن مساله فيقول هذا جائز وهذا غير جائز، لما يقول جائز معناها انك لازم تعملها، يعني من فعلها لا يأثم، لكن من تورع وفعل بالافضل فهذا افضل بطبيعه الحال، مش كده ولا ايه؟ زي العلماء اللي يقولوا مثلا ستر الوجه جائز للمراه، يعني ستر الوجه جائز، هل هذا معناه ان هؤلاء العلماء يقولون لا يجوز للمراه ان تستر وجهها؟ اذا هنا بيتكلموا عن ايه؟ عن الحد الشرعي الذي يثبت به ايه؟ عدم الاثم، الذي يثبت به عدم وقوع المراه في الاثم، لكن اذا انتقبت وغطت وجهها فهذا افضل عند جميع اهل العلم. كذلك العلماء في القضايا الاصوليه يضعون شروطا، شروط صحه الحديث، شروط صحه الحديث، حينما يذكرون شروط صحه الحديث اي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في الحديث لكي يكون من الصحيح، بصرف النظر عن كونه في اعلى مراتب الصحه او في ادنى مراتب الصحه، فهم يذكرون ايه؟ شروط الصحه لا شروط الكمال. فلما يجي الامام مسلم يقول لا يشترط العلم باللقاء والسماع بل يكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء، يبقى هنا بتكلم عن ايه؟ عن شرط صحة ام عن شرط كمال؟ عن شرط صحة، بدليل لو الراوي صرح بالسماع يقول لا ما انت ما حكم مش تبعنا، ما هو لو صرح ده افضل بطبيعة الحال عند مسلم وعند غير مسلم، لكن هل هو شرط صحة ام شرط كمال؟ فمن العلماء من يذهب الى ان ذلك شرط كمال، يعني لو صرح بالسماع مش هنقول في حديث واحد، في كل احاديثه هذا افضل، لكن هل يشترط للحكم بالاتصال ان يصرح في حديثه في كله او في بعضه؟ يعني مثل الامام مسلم لا مش شرط، ليس ذلك ايه شرطا، اي ليس شرطا في الحكم بصحه الروايه، لكن اذا تحقق ذلك فهو بطبيعه الحال افضل مما اذا لم يتحقق. مفهوم هذا الكلام؟ زي المدلس، زي الراوي الذي لا يعرف بالتدليس،
اذا قال عن فنحن نحكم بايه؟ باتصال روايته. طب اذا قال سمعت او حدثنا او اخبرني ده افضل؟ افضل بطبيعه الحال. حينما نقول يكفي ان يقول عن يبقى هنا ايه شرط ايه؟ صحه، اي الاقل ما تثبت به الصحه، اقل ما تثبت به الصحه. فاذا وجد ما هو ازيد من ذلك فخير وبركه بها ونعمه. فالامام مسلم عليه رحمه الله تعالى والامام البخاري عندما يتكلمان في مساله الاتصال والانقطاع عن عنة المعاصر فكل منهما يتكلم عن الشرط الواجب توفره في ادنى درجاته لكي يوصف الحديث بانه صحيح. فالبخاري يقول لابد ان يصرح بالسمع ولو مره في حياته، حينئذ نحكم باتصال كل رواياته. مسلم يقول لا مش لازم يصرح في ولو مرة في حياته، بل لو كان لقاؤه بشيخه ممكنا لكفى ذلك. اذا كلاهما يبحث في ماذا؟ في شرط الصحة، اي اقل ما تثبت به الايه؟ الصحة. لكن البخاري ومسلم كلاهما لما ألف الصحيح هل ادخل فيه كل ما يصدق عليه اسم الصحيح ولو في ادنى مراتب الصحيح، ام ادخل اعلى مراتب الصحيح؟ اذا كتاب البخاري وكتاب مسلم، البخاري ومسلم كلاهما انما ادخل في كتابيهما اصح الصحيح، اي ادخل فيه ايه؟ اعلى المراتب، وليس كل ما يصدق عليه اسم الصحيح. اذا لما يكون مذهب الامام مسلم ان المعاصرة مع امكانية اللقاء كافية في الحكم بصحة الحديث واتصاله، لكن من ادراك انه طبق هذا في صحيح؟ اليس من الممكن حينما الف كتابه الصحيح اختار لكتابه الصحيح ما يتيقن من اتصاله وليس فقط ما تحقق فيه ادنى مراتب الاتصال؟ وارد. فلئن كان الامام مسلم مذهبه عموما انه لا يشترط العلم باللقاء والسماع، لكن لابد ان نحقق ذلك في كتابه، هل في كتابه اكتفى بذلك ام ادخل في كتابه واشترط في كتابه شرطا زائدا عن الشرط العام الذي يحكم به في على بصحة الحديث؟ زي ايه؟ الامام ابن حبان مثلا، ابن حبان له كتاب اسمه الثقات، تعرفوه طبعا مش كده ولا ايه؟ كتاب اسمه الثقات مطبوع في 9 مجلدات، ادخل في هذا الكتاب كل من هو ثقة عنده، ادخل في هذا الكتاب كل من هو ثقة عنده، والكتاب فيه تقريبا 20,000 راوي. طيب لما جاء ألف صحيحه هل كل هؤلاء خرج لهم في الصحيح؟ ها؟ هل كل هؤلاء خرج لهم في الصحيح؟ لم يخرج لكل هؤلاء في الصحيح، إنما انتقى لكتابه الصحيح أجل هؤلاء في نظره وعلمه. اذا ليس معنى انه له شرط في التوثيق، يعني مثلا معروف ابن حبان متساهل في التوثيق وله شرط واسع في توثيق الناس والرجال ورواة الحديث، سيأتي ذلك ان شاء الله في موضعه ونبين منهج ابن حبان في هذا الباب. لكن ليكن هو شرطه واسع، فوثق اقواما لم يوثقوا من قبل غيره من اهل العلم، بل بعضهم ضعفهم اهل العلم. اذا هو متساهل في التوثيق ولا لا؟ متساهل في التوثيق، اي في الحكم على الراوي بانه ثقة. لكن لما الف كتابه الصحيح، كتاب الصحيح له، لما الفه لم يدخل في هذا الكتاب كل ما يرويه هؤلاء الثقات في نظري، انما انتقى من هؤلاء الرواة القليل، وانتقى من احاديثهم ما ادخله في كتابه الصحيح. اذا ليس معنى ان له قاعدة مثلا في الرجال فيها توسع انه يلزم ان يطبق هذه القاعدة في كتبه التي اشترط فيها شرائط معينة. كذلك نقول في الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى، ليس معنى انه له قاعدة معينة فيها توسع في باب الاتصال والانقطاع لا يلزم من ذلك ان هذه القاعدة سار عليها في كتابه الصحيح. الاحتمال ان يكون في كتابه الصحيح، وان كان يعتقد ان هذه القاعدة كافية إلا أنه في أثناء إخراجه للكتاب الصحيح احتاط أكثر واحترز أكثر، فلم يخرج كل ما هو صحيح على قاعدته، إنما اختار لكتابه الصحيح أصح الصحيح وأعلى مراتب الصحة. ودوت موجود في صنيع العلماء عموما. يعني إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن موسى ابن عبيدة الربذي ومحمد ابن إسحاق صاحب السيرة، فقال إيه؟ محمد ابن إسحاق وموسى ابن عبيدة الربذي إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق اللي هي في فضائل الأعمال، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وقبض على أصابع يده. بيقول إيه؟ بيقول إن الروال مثل محمد بن إسحاق ومثل موسى بن عبيد الربذي وهؤلاء ليسوا من حفاظ المتقنين المتوسعين في الرواية، وليسوا من المتقنين لها والمتثبتين فيها، فهؤلاء يغلطون في بعض الأحاديث التي يرونها، فلا نعتمد عليهم فيما يتعلق بالحلال والحرام، إنما نأخذ منهم أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، لأن العلماء عموما يتسامحون في هذا الإيه؟ الباب. لكن إذا جاء الحلال والحرام الأحكام الشرعية لا نأخذها من مثل محمد بن إسحاق ولا نأخذها من مثل موسى ابن عبيد الربذي، إنما أردنا قوما هكذا، أي من كبار الحفاظ الثقات المتثبتين زي شعبة زي سفيان زي أمثال هؤلاء الكبار اللي هم إيه؟ عتاولة إيه؟ العلم. صح الكلام؟ تفهم إنت من العبارة دي إيه؟ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يحتج بابن إسحاق ولا بموسى بن عبيد الربذي في الأحكام، مش كده ولا إيه؟ وينبغي عليه أن يقاس عليهما من هو في مرتبتهما، زي عبد الله بن الهيعة، زي شريك بن القاضي، زي قيس بن الربيع، أمثال هؤلاء الرواة الذين فيهم إيه؟ ضعف من جهة حفظهم، وفيهم عدم إتقان وتثبت، وليسوا هم من كبار الحفاظ، إنما لهم أخطاء وأوهام، فمثل هؤلاء لا يحتجوا بأحاديثهم في الحلال والحرام وفي الأحكام الشرعية. ومع ذلك نحن نجد الإمام أحمد نفسه أحيانا يحتج بروايات مثل هؤلاء أو من كان في منزلته، وهو نفسه لما ألف المسند قال لابنه عبد الله: يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إمامة. إذن هو يدعو الناس إلى الرجوع إلى كتابه الإيه؟ المسند. وكان يقول: كل حديث ليس في كتابي فليس بحجة، كل حديث ليس في كتابي أو ما اختلف المسلمون فيه فلينظروا في كتاب فإن وجدوه وإلا فليس بحجة. يعني هو بيقول إن الكتاب ده حجة، ثم نجد أنه يخرج في كتاب هذا لأمثال هؤلاء الذين قال فيهم إيه؟ إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق، خرج لابن إسحاق وخرج لموسى بن عبيد الربذي وخرج لابن لهيعة وخرج لشريك وخرج لقيس بن الربيع وشهر بن حوشب وأمثال هؤلاء المتكلم فيهم. هل هذا تناقض؟ لا، مش تناقض، وإنما لكل كلام موضعه، لكل كلام موضعه. فهو حينما تكلم القاعدة العامة موسى بن عبيد الربذي وابن إسحاق إنما تؤخذ منهم تلك الأحاديث الرقاق وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا وشد على أصابع يده، أراد الاحتجاج. يعني إذا تفرد ابن إسحاق بحكم أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفرد موسى بن عبيد الربذي بحكم أو بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد، وإنما يمكن أن نحتج بحديثه حيث يأتي بما له أصل من رواية غيره، حيث يأتي بما له أصل من رواية إيه؟ غيره. زي ما لما سئل عن دية المعاهد قال: على نص من دية المسلم لحديث عمرو وشعيب عن أبيه عن جده، فقيل له: أتحتج بعمرو وشعيب عن أبيه عن جده؟ قال: ليس بكلها أحتج، إنما ذلك أمر قد أفتى به عثمان بن عفان رضي الله عنه وكبراء فقهاء أهل المدينة، أي كبار التابعين من فقهاء أهل المدينة زي الفقهاء السبعة. يعني الإمام أحمد ما احتجش به عمرو سعيد منفردا، إنما احتج به لما جاء بما يوافقه عليه إيه؟ بما له ما يقويه ويشهد له. كذلك محمد بن إسحاق، كذلك موسى بن عبيد الرابزي، كذلك ابن لهيعة. الإمام أحمد نفسه لما سئل عن ابن لهيعة قال أحاديث ابن لهيعة يقوي بعضها بعضا وإنما نعتبر به، يقوي بعضها بعضا وإنما إيه؟ نعتبر به. إذن هو لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، يعني إذا تفرد بحكم شرعي، تفرد بسنة لم تأتي إلا من جهته فلا يحتج به، إنما يحتج بمثل سفيان، بمثل شعبة، بمثل هؤلاء الكبار الذين إذا تفرد الواحد منهم فتفرده أصل وتثبت به السنة والحكم الشرعي. مفيش تناقض. فالعلماء حينما يؤلفون كتبا قد يضعون قيودا وشروطا أقوى من القيود التي يشترطونها في سائر العلم. يعني الإمام البخاري مش قال كتابه الصحيح وأدخل في كتابه هذا الأحاديث التي هي في نظره صحيحة، ومع ذلك وجدناه يصحح أحاديث خارج الصحيح، يعني لم يدخلها في كتابه إيه؟ الصحيح. لما نظرنا في تلك الأحاديث التي صححها وليس في صحيحه وجدنا أن شرطه فيها أقل من شرطه في كتابه الصحيح. يعني مثلا صحح حديث تكبير العيد، حديث كثير بن عبد الله عن أبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد سبعا وخمس، وقال صحيح وبه أقول أو حسن وبه أقول، مع أن هذا الإسناد رواته ضعاف، فكيف صحح له؟ وهؤلاء لا يمكن أن يدخلهم البخاري في كتابه الصحيح. نقول هكذا لأنه لما سئل عن هذا الحديث أجاب بما بأقل ما تثبت به الصحة، أجاب بما أقل ما تثبت به الصحة، لكن كتابه الصحيح لم يدخل فيه كل ما هو صحيح، إنما أدخل فيه أعلى مرتبة الإيه؟ الصحة. ولذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى قد يخرج في كتابه الصحيح بل والبخاري أيضا لبعض الرواة المتكلم فيه. يبقى إذا نظرنا إلى الرواية مجردة هنقول إيه؟ إزاي مسلم أو البخاري يخرجان لمثل هؤلاء الرواة المتكلم فيه وحديثهم لا يلقى إلى الصح؟ زي ما الإمام البخاري مسلم لما ألف كتابه الصحيح وعرضه على أبي زرعة، فأبو زرعة انتقد عليه أنه خرج لبعض الرواة المتكلم فيهم، ها؟ زي أحمد بن عيسى وغيره. فلما بلغ ذلك مسلما ماذا أجاب؟ قال إنما قلت صحيح، واللفظة دي لها عبارة لها تشكيلات وضبط مختلف، في بعض أهل العلم يضبطها إنما قلت صحيح، يعني إني قلت هذا الكتاب صحيح، إن هذا الكتاب صحيح، ولم أقصد أن أخرج للرواة الثقات، إنما خرجت من أحاديث الناس ما هو صحيح، سواء كان هؤلاء الرواة ثقات أو غير ثقات. وبعضهم ضبطها ضبطا آخر فقال أن مسلما قال إنما قلت صحيح، يعني الذي قلته يا أبا زرعة قول صحيح وانتقاد صحيح، ولكنني لم اعتمد على هؤلاء الرواة الضعفاء، وانما خرجت من احاديثهم ما قد رواه الثقات، لان بقيه كلام مسلم انه قال انما قلت او قلت صحيح، وانما اخرجت من حديث هؤلاء ما قد رواه الثقات، يعني ما اعتمدت عليهم، لم اعتمد عليهم، انما خرجت من احاديثهم ما حفظوه واتقنوه بدليل انهم قد وفقوا عليه من قبل غيرهم من الثقات، فالثقات رووا ما رووه، ولم أخرج كل ما رويه هؤلاء الرواة، إنما خرجت من أحاديثهم ما قد ثبت لدي أنهم أصابوا فيه ولم يخطئوا فيه، فهو صحيح لكون غيرهم من الثقات قد رواه أيضا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب إزاي أنا أبحث عن أدلة أرجح بها البخاري على مسلم؟ أرجح بها البخاري على مسلم يكون ذلك بالاستقراء، استقراء الكتابين، كتاب البخاري وكتاب مسلم، انظر في صحيح البخاري وانظر في صحيح مسلم، ادرس صحيح البخاري وادرس صحيح مسلم، اتتبع روايات البخاري وروايات مسلم واقارن بينها، واقارن بينها، فمن خلال تلك المقارنة يتبين لي رجحان البخاري او رجحان مسلم. لاننا انا الان حينما ارجح البخاري على مسلم، هل انا انظر في البخاري في احاديث البخاري نفسها وحديث مسلم نفسها، ام انظر في شيء خارج؟ لابد ان انظر في الصحيح نفسه، صحيح البخاري وصحيح مسلم، حتى اصل بعد ذلك الى كوني البخاري ارجح من مسلم او مسلم ارجح من البخاري. يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا لماذا البخاري لم يخرج لحمد بن سلمة؟ حمد بن سلمة من الثقات ومع ذلك لم يخرج له البخاري. لماذا الإمام البخاري لم يخرج لأحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل من كبار الأئمة الحفاظ ومع ذلك لم يخرج له. فلو أننا نظرنا إلى المسألة مجردة بالنظر في الرواة فلربما أوصلنا ذلك إلى نتائج غير صحيحة. ليه؟ لأن حمد بن سلمة من الثقات، فلماذا لا أخرج له وأخرج لمن هو دونه؟ إمام أحمد بن حنبل من كبار الأئمة الحفاظ، فلماذا لم يخرج له ويخرج لمن هو دونه؟ فلو كان مجرد إخراج الإمام للراوي له دلالة على مرتبته من عنده في نظره في الحفظ والإتقان لكان بذلك الإمام أحمد متكلما فيه أو في مرتبة الدنيا في نظر الإمام البخاري، وليس الأمر كذلك، لأن التخريج للراوي في الكتاب والرواية عنه في كتاب من الكتب ليست دائما وأبدا مرتبطة بمرتبة هذا الراوي. قد يكون راوي من كبار الحفاظ ولا يخرج له العالم في كتاب من كتب الصحاح، وقد يكون هناك راوي أدنى منه مرتبة ويخرج له في كتاب الصحيح، لأن المؤلف حينما يختار الأحاديث التي يدخلها في كتاب الصحيح إنما ينظر إلى الحديث نفسه لا إلى من رواه. نقول تاني، أنا النهاردة بحكم على حديث ولا على راوي؟ على حديث. أنا بألف كتاب في الأحاديث الصحيحة، يبقى لما أختار الأحاديث التي أدخلها في هذا الكتاب الذي أنا أؤلفه في الصحيح، هل أبني اختياري للأحاديث التي أدخلها في كتابي على النظر في حال الروي فقط أم النظر في حال الرواية ذاتها؟ لا مش الاثنين، الروي بس مش كده ليه؟ لا مش الروي بس، الرواية. أنا النهاردة بختار رواية أدخلها في كتاب الايه؟ الصحيح. لو أن هذه الرواية رويها روي ضعيف ولكنها رواية صحيحة يضرني؟ أنا قلت ده كتاب إيه؟ الجامع الصحيح للرواة الثقات ولا للأحاديث الصحيحة؟ فالصحيح ده وصف للراوي أم وصف للرواية؟ وصف للرواية، فأنا أختار من الروايات ما كان صحيحا. قد يكون وهو الأعم الأغلب مع ذلك الراوي ثقة، صح الكلام؟ لكن لا ينسى، قد يكون ضعيفا ولكنه لم يتفرد إنما وافقه الايه؟ الثقات على ما روى. ونحن قلنا مرارا وتكرارا ليس معنى ان الراوي ضعيف يبقى كل احاديثه ايه؟ ضعيف، وليس معنى ان الراوي ثقة يبقى كل احاديثه صحيح. قد يخطئ الراوي احيانا وان كان من جملة الثقات، وقد يصيب احيانا وان كان من جملة الضعفاء. فانا لما اختار في كتابي الذي هو كتاب الصحيح احاديث اختارها بناء على الراوي فقط ام لابد من النظر في الرواية ذاتها؟ لان هي الرواية التي ستوصف بانها صحيحة. يعني الراوي الثقة اذا جاء بحديث خطأ هل يوصف بانه صحيح؟ اذا ما ينفعش يدخل في كتاب الصحيح. الراوي الضعيف اذا اصاب في رواية هل يصدق على هذه الرواية انها صحيحة ام لا؟ ها؟ يعني لو جه واحد ضعيف روى حديث انما الاعمال بالنيات، هقول ده حديث ضعيف عشان اروى ضعيف؟ ينفع الحديث صحيح حتى لو رواه مش ضعيف لانه حديث صحيح. فالحديث الصحيح لا يعرف فقط من خلال الراوي، بل من مجموع أدلة، من جملتها حال الراوي، من جملتها حال الراوي. فالإمام قد يختار لكتابه بعض الأحاديث التي يرويها بعض من تكلم فيه، لكن ما يخرج لهؤلاء الرواة كل ما يروون، إنما يخرج لهم ما أصابوا فيه فكان من صحيح حديثهم. حد فهم حاجة؟ حد فهم حاجة؟ أنا حاسس كده إن في إخوة فاهمة، ها؟ وأدم في إخوة فاهمة يبقى في مشكلة. فلما نيجي الإمام أحمد، لماذا البخاري لم يخرج له في صحيحه؟ هل لأنه بينه وبين أحمد عداوة مثلا، خصومة، أو أن الإمام أحمد عنده مش من الثقات؟ لا، قال العلماء لم يخرج البخاري لأحمد بن حنبل في كتابه الصحيح، لأن الإمام البخاري سمع أحاديث من أحمد بنزول، وهي عنده من رواية غير أحمد بعلو. فلما كانت تلك الأحاديث التي هي أحاديث أحمد عنده موجودة عنده من غير رواية أحمد أو من غير طريق أحمد بعلو، فاختار أن يخرجها في كتابه عن غير أحمد ليحصل فائدة العلو، وإن كان أحمد عنده هو من كبار الأئمة الحفاظ. إذن هنا المسألة ترجع إلى إيه؟ إلى معنى آخر خارج عن حال الراوي، خارج عن ضبط الراوي وإتقان. قد يكون من كبار الحفاظ ولكن لا يخرج له الإمام في كتاب الصحيح، لكون روايته وصلت إلى ذلك المؤلف صاحب الصحيح بنزول وليس بعلو. أنا عندي حديث له إسناد، إسناد عالي وإسناد إيه؟ نازل، أدخله والاثنين صحاح، أدخله في كتاب الصحيح بالإسناد العالي ولا بالإسناد النازل؟ بالإسناد العالي. يبقى أنا جمعت بين الحسنيين، صحة الحديث وفائدة العلو، وهي فائدة مرجوة وكان العلماء يحرصون عليه، مش كده ولا إيه؟ فإذا مش معنى الإمام البخاري ما خرجش لأحمد يبقى أحمد لا مش على شرط، ولا على شرط، ولكن لم يخرج له لهذه العلة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، نجد الإمام مسلم خرج لهؤلاء المتكلم فيهم مثل أحمد بن عيسى وغيره الذين أنكر أبو زرع عليه أنه خرج لهم في كتابه، مسلم علل بإيه؟ قال أيوة أنا موافق إن دول رواة فيهم كلام، بس أنا ما خرجت لهم أحاديث تفردوا بها، إنما خرجت لهم أحاديث لها أصول عند الثقات، إنما خرجت من أحاديث هؤلاء ما قد رواه الإيه؟ الثقات. طب ليه ما رواهاش من طريق الثقات وريح دماغه وريحنا معاه؟ قال لك لا، ما علشان هي عنده عن هؤلاء بعلوم، بينما رواية الثقات وصلت إليه عن بإيه؟ بنزول. فلما كان الحديث صحيحا تساهل في الإسناد ليحصل فائدة الإيه؟ العلو. وزي لما سئل عن إيه؟ سويد بن سعيد الحدثاني، سويد دوت متكلم فيه، وكان الإمام ابن معين يتكلم يصرف في الكلام فيه. الإمام ابن معين، ما هو يحيى ابن معين رحمه الله، الإمام ابن معين كان يبالغ جدا في ذم إيه؟ سويد ابن سعيد، كان يقول لو عندي فرس ورمح لغزوت سويد. قال الكلام ده ليه؟ لأن سويد روى حديث منكر باطل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. قال لك ده شهيد؟ طب أنا بقى هقول لك أوريك الشهادة فين بقى. لو عندي فرس ورمح لغزوت سويد، هو ده الشهيد؟ الشهادة بقى اللي حوريها لك، مفهوم هذا الكلام؟ فالإمام ابن معين لما وجد سويا يروي هذا الحديث المنكر الباطل اشتد إنكاره عليه وكلامه فيه، مفهوم هذا الكلام؟ هو لا يبلغ إلى هذا الحد في الإنكار ولا في التضعيف، هو ضعيف أو ممكن هو صدوق يخطئ، ولكن صدوق أخطأ مرة فجاء بخبر باطل، والباطل ده ممكن يقع فيه الثقة عن غير قصد، هو لم يتعمد كذبة وإنما توهم الحديث فغلط عن غير قصد. فلما رأى ابن معين منه ذلك الباطل الذي لا يحتمل شد عليه وبالغ في ذمه تضعيفه وجرحه. المهم لما قيل لمسلم لماذا رويت عن سويد بن سعيد، يعني انت يعني ده راجل تكلم في ابن معين تكلم في غيره من العلماء، فينبغي عليك ان الا تثقله في كتابك الصحيح. فماذا قال امام مسلم؟ قال: ومن اين كنت اتي بنسخة حفص بن ميسرة، اي بعلو، ومن اين كنت اتي بنسخة حفص بن ميسرة اي بعلو. فاهم الكلام ده؟ فاهمين طبعا، نعديها يعني. طيب نقف عندها عشان نفهم، ما هو كل كلمة بيقولها العلماء دي مدرسة. طالب العلم مش اللي هو يقرأ كده الكتب زي ما بيقرأ الجرايد ويمر بالمعلومات مرور الكرام، لا، ده حتى الحكايات والقصص اللي ترد في تراجم العلماء احنا ممكن نقرأ قصة، الله الله يرحمه كان من الزهاد العباد، الله شوف الإمام ده وقتها كان دقيق ازاي في الحديث، الله شوف الإمام دوت يعني كان عنده يعني زهد وتقوى في استعمال الألفاظ ولا يتكلم عن ويغتاب المسلمين إلى غير ذلك. أيوة هي قصص تأخذ منها عبرة، لكن تأخذ أيضا منها فكرة، تأخذ منها عبرة وتأخذ منها إيه؟ فكرة. زي قصة ابن معين، عارفينها؟ طبعا عارفينها، قصة ابن معين لما دخل على عفان ابن مسلم وموسى ابن اسماعيل التبوذات، عارفينها طبعا. طيب احنا قولها بس يعني ايه؟ انا بقول لطالب العلم دايما وابدا لما تحترف الكتب، ها، ما تاخدش منها العبرة فقط، العبرة دي بياخدها الطالب العلم وغيره. يعني طالب العلم ياخذ من القصة ومن الحكاية عبرة تذكرة، كذلك العوام المسلمين إذا قرأ هذه القصة أو سمعها يأخذ منها تذكرة، يأخذ منها عبرة. لكن طالب العلم يأخذ منها أيضا فكرة، ممكن من خلال الحكاية والقصة يضع قاعدة علمية، قاعدة علمية، ودي أحسن، لأنك أنت القاعدة العلمية حينما تأخذها من الواقع العملي لهؤلاء الأئمة، ما الحكاية بتحكي إيه؟ واقع عملي، ماشي؟ أفضل من أن تأخذها من الكلام المطلق الذي يحتمل وجوها. زي مثلا ابن معين لما دخل على عفان ابن مسلم وقال له: أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك، ماشي؟ أكيد عايزين تعرفوا بقية القصة، صح؟ هنا لما تقف هنا دي قاعدة بس كده، أريد أن أسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك، دي ممكن تعمل فيها بحث، الجملة دي تاخد منها فكرة، تاخد منها منهج، تاخد منها قاعدة. ازاي الكلام ده؟ نستفيد من هذا ان حماد بن سلمة احاديثه كانت في كتب. سؤال ايه؟ وان الناس اصحاب حماد بن سلمة اي تلامذته ما كانوا يذهبون الى حماد بن سلمة يأخذون منه سماعا، انما يسمعون كتبه، يعرضون عليه الكتب او يأخذون عنه كتبه، وأن كتب حماد بن سلمة كانت مشهورة متداولة بحيث كان مثل ابن معين وغير من أهل العلم يحرصون على سماعها وأخذها عن أصحاب حماد بن سلمة. طب إيه دلالة دوت؟ إيه دلالة الأمر ده؟ دلالته عظيمة. هو لما يجي لي حديث من الأحاديث التي تروى عن حماد بن سلمة ويقول العلماء هذا ليس في كتب حماد بن سلمة، ليس في كتب حماد بن سلمة، يبقى انا افهم من كده ايه؟ ان ده العالم دوت بيستنكر هذا الحديث، بيستنكر هذا الايه؟ الحديث. خدت منها قاعدة وما خدتش منها قاعدة؟ خدت منها قاعدة، لان احنا مش بنتكلم مع واحد كان بعض حديثه في الكتب وبعض احاديثه يلقيه سماعا، ده راوي معروف انه ممن صنف الكتب وجمع حديثه في كتب وكان الناس ياخذون احاديثه من كتبه. فإذا جاء إنسان بحديث لا يعرف في كتب حماد بن سلمة فهذا من علامة الإنكار عند أهل العلم، هذا من علامة الإنكار عند أهل العلم. قاعدة رحمك الله. زي عبد الرزاق، زي عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما جاء ذهب إليه ابن معين وأحمد بن حنبل، معروف أحمد بن حنبل وإحنا عين كان أهل إيه؟ كان من بلدهم إيه؟ بغداد. سافروا لحد اليمن علشان يقابله مين؟ عبد الرزاق. معروف في 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 كتب التراجم ان لما خرج احمد ابن حنبل ويحيى بن معين من بغداد قاصدين اليمن قالوا نحج في السكه، فعدوا على مكه عشان ايه؟ يحجوا، يبقى منها رست، وبعدين بعد الحج يكملوا الرحله الى اليمن. طبعا اللي متخيل الخريطه يفهم الكلام دوت. اليمن دي فين بقى؟ في الجنوب ولا في الشمال؟ ها اليمن دي فوق ولا تحت؟ تحت، هو كوره تقلب الكره الارضيه. طب بغداد دي فين؟ فوق. يعني دايما ولذلك دايما نقول طالب العلم ينبغي عليه ان يكون مستحضرا للخريطه، عارف عشان يعرف خط السير. فلما ذهب الى مكه في موسم الحج فوجئ بان عبد الرزاق يحج ايضا. واحد بقى ابن معين قال ايه؟ يا ابا عبد الله، يعني احمد بن حنبل، كفينا المؤنه، عبد الرزاق جالنا لحد عندنا. عبد الرزاق جالنا بدل ما نروح لليمن ونروح نسمع منه، ما نسمع منه هنا. فالامام احمد رحمه الله تعالى قال ايه؟ قال قد خرجت من بغداد قاصدا لليمن ولا اغير نيتي. لا اغير نيتي. شفت بقى الاخلاص ده؟ راجل وهب نفسه للعلم. لا اغير نيتي. فاستنوا لما خلصوا الحج وراحوا اليمن. بس في حته تانية ممكن الراوي للحكايه ما تنبهش ليها، يتنبه ليها بقى ايه؟ الراجل المتخصص في الحديث عبد الرزاق رحمه الله تعالى كان اذا حدث من حفظه يخطئ، بينما كتبه كانت صحيحه. طب كتبه دي في مكه ولا في اليمن؟ في اليمن. فهو في مكة هيشيل كتبه ويجي مكة عشان يحج؟ مش ممكن. فالإمام أحمد قصد أن يسمع منه في اليمن حتى يكون هناك إيه؟ كتبه، فيأخذ من أصول كتبه فلا يقع الخطأ، لأنه إن أخذ منه في مكة فربما حدثه خطأ. ولذلك ابن معين لما كان في مكة، كان في اليمن هو وأحمد بن حنبل، فقال عبد الرزاق يا أبا زكريا، أبو زكريا اللي هو مين؟ ابن معين. يا أبا زكريا خذ مني حديثا من حفظ سماعا، يعني خذ مني حديثا سماعا. فقال ولا نص حديث، ولا نص حديث. إنما كانوا يأخذون الحديث من إيه؟ من كتب عبد الرزاق. يبقى احنا فهمنا من كده إن أحمد بن حنبل وابن معين كانوا بيأخذوا الحديث من إيه؟ من حفظ عبد الرزاق ولا من كتب عبد الرزاق؟ من كتب عبد الرزاق. يبقى لما جه شوف بقى القاعده دي هتفيدنا، ان عبد الرزاق احمد بن حنبل وابن معين اخذ من كتبه وليس من ايه؟ من حفظ. لما جه عبد الرزاق او احمد بن الازهر النيسابوري، وده ثقه، حدث بحديث عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وبغيضك بغيضي. الحديث في فضائل علي وهو حديث منكر، واضح؟ الإمام ابن معين استفاد من إيه؟ من خبرته بعبد الرزاق، بأنه إذا انحدث من حفظه يخطئ، بينما إذا حدث من كتابه فكتابه صحيح. فأنكر هذا الحديث وقال من الكذاب النيسابوري الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ هو عارف ازاي ان هو النيسابوري؟ الخلاليس ما يعرفوش اصلا. يعني يقول مان الكذاب النيسابوري؟ وحد قال له انه نيسابوري؟ هم ما يعرفوش اصلا. شوف دي كلها حكايات، حكايات متداخله بناخد منها ايه؟ قواعد واحكام متعلقه بالاحاديث. قالوا ما هو لما الحديث اشتمت منه رائحه التشيع، فاهم؟ ها؟ فأكيد اللي جابوا منين؟ من معقل التشيع. فين؟ نيسابور يعني إيران، يعني اليوم دوت، يعني الآن تسمى إيران. المهم فابن معين قال من الكذاب النيسابور الذي يحدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ طب هو أنكره ليه أصلا؟ مش يمكن عبد الرزاق هو اللي غلط فيه؟ مش معنى اللي روى عنه، لانه اصلا احاديث عبد الرزاق عند ابن معين موجوده في كتب، عارفها حديث حديث، كل احاديث عبد الرزاق عند ابن معين، كل احاديث عبد الرزاق عند احمد بن حنبل. منين جه الحديث ده؟ فوقف احمد بن الازهر وقال هو انا ذا يا ابا زكريا، انا اللي حدثت بهذا حديث عبد الرزاق. فتعجب ابن معين وقال اما انت فصدوق امين، انت راجل ثقه، واظن ان البلاء من غيرك، برضك مصمم ان في بلاء. فلما انصرف الناس اخذ ابن معين احمد بن الازهر النيسابوري وصار معه وقال له كيف سمعت هذا الحديث من عبد الرزاق؟ اسمع بقى قال ايه. قال كنت اسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء. خلي بالك من الكلام ده، دي حكايه ولا مش حكايه، قصه ولا مش قصه، لكن هناخد منها علم. كنت اسير مع عبد الرزاق في بعض طرق صنعاء. صنعاء دي فين؟ في اليمن. فقال لي ساحدثك بحديث لم احدث به غيرك، حاجه كده منحه، حاجه منحه، فحدثني بذلك الحديث. فعرف ابن معين بقى من اين اتي، من اين اتي، اللي بيقول ايه حدثني ابن عبد الرزاق في بعض الطرق، يبقى معاه كتاب ولا من حفظ؟ يبقى فهم ابن معين ان الافه جت من حفظ ايه؟ عبد الرزاق. شفت التاريخ والحكايات والقصص، احنا ممكن ناخد منها عبره ونبكي ونقول زدنا يا عم الشيخ، زدنا من الكلام دوت، طب عيد لنا القصه تاني. لكن في واحد طالب العلم ياخد منها فكره، ياخد منها قاعده، ياخد منها نظريه، ياخد منها اساس يبني عليه. فانا دايما بحس طالب العلم وانت بتقرا مثلا في كتب التاريخ، كتب الرجال، سير اعلام النبلاء، تهذيب الكمال، تلاقي حكايات من هذا القبيل. ها؟ مثل هذه الحكايات لابد ان تقف عندها، ممكن تاخد منها قاعده متعلقه بالحديث. ممكن تاخد منها قاعده ايه متعلقه، زي عبد الله الخريبي، عبد الله بن داود الخريبي كان في اخر زمانه امتنع عن التحديث، ودوت علامه على التثبت، علامه على التثبت. يعني ايه علامه على التثبت؟ دايما الكبار الائمه الحفاظ لما كان يكبر سنه يبطل روايه، ليه؟ يقولك ايه، انا كبرت اخاف انسى، اخاف اغلط، فحفاظا على حديث رسول الله وحفاظا عن أن يخطأ عن غير قصد يبطل تحديث، يبطل رواية. منهم عبد الله ابن داود الخريب، جاءه طالب علم شاب وقال له حدثني، حدثني. فقال هل حفظت القرآن؟ قال قد حفظته. فقال اقرأ من أول سورة كذا. فقرأ فجوت، فقال يا ابني اذهب فتعلم العربية. قال قد تعلمتها. فسأله سؤالا في النحو فأجاب على الفور، فقال يا بني اذهب فتعلم المواريث، الفرائض. قال قد تعلمتها. فسأله سؤالا في الفرائض فأجاب على الفور، فقال لو كنت محدثا احدا لحدثتك. بعد ما زال له يعني، ها، قال لو كنت محدثا احدا لحدثتك. ناخد منها فايده دي، وهي ايه؟ عبد الله ابن داود الخريبي امتنع عن التحديث في اخر ايه، ايامي، في اخر حياتي. لما نلاقي واحد من كان صغيرا في زمان عبد الله ابن داود الخريبي يروي عن الخريبي، هنا ايه العلماء يستنكرون الرواية، من اين لك هذا، من اين لك هذا؟ زي سعيد بن عبد العزيز اللي بيروي عن انس بن مالك، وده ثقة، كان قد اختلط في اخر حياته فمنعه اهله عن التحديث. اختلط يعني ايه؟ اخر حياته كده بدأ يخرف عادي، وده الناس الكبيرة النهاردة الناس بتخرف وهم صغيرين، يعني مش لسه مستنيين، يعني بيخرفوا من اولها. فكان هؤلاء العلماء لعنايتهم بالسنة وخوفهم على الأحاديث أن يعتريها بعض الخطأ التي يروونها، وكان يوصون لأهلهم ذلك إذا وصل بي الأمر إلى أن يعني اختلط أو لا أتذكر أحاديث كما ينبغي امنعوني، ممكن هو ممكن ما ياخدش باله من أنه تغير، فأهله وأقاربه وأبنائه يمنعونه من التحديث ويمنعون الناس من أن يدخلوا عليه ليسمعوا منه الحديث. منهم ها منهم سعيد ابن عبد الحميد فابتنع عن التحديث. واضح الكلام؟ طيب احنا عارفين المختلط، العلماء عليهم رحمة الله تعالى بيقولوا في روايته تفصيل، في روايته تفصيل، ان روى عنه من سمع منه قبل الاختلاط حديثه صحيح، ان روى عنه من سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ايه؟ ضعيف. طيب سعيد ابن عبد العزيز امتنع من التحديث بعد الاختلاط، اذا حديثه كله ايه؟ اذا كل من روى عنه، كل من روى عنه فهو قبل الاختلاط وليس بعد الاختلاط. لكن في قصة موجودة في تاريخ ابي زرع الدمشقي وموجودة ايضا في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي مهمة جدا في الموضوع ده. فحواها ان سعيد ابن عبد العزيز كان ربما جلس ويقرأ عليه بعض الطلبة بعض الاحاديث في حال اختلاط، في حال ايه؟ اختلاط. يقرأ عليه بعض الطلبة بعض الاحاديث وهو ساكت، لا يقول لهم ولا لا، لا يقرهم على ما يقولون وما يروون وما يقرؤونه بين يديه ولا ينكر عليهم، هو اصلا مختلط. فاذا ببعض الطلبة يروي لسعيد ابن عبد العزيز حديثا من احاديثه على الخطأ، فقال له مكحول: ألست كنت قد حدثتنا بهذا الحديث عن فلان عن فلان، يعني مرسلا من غير ذكر أنس في الإسناد؟ قال: نعم، ولكن دعهم يقرؤون، سبهم، أنا أصلا مش إيه؟ لم أقرهم على القراءة، يعني زي الشيخ امتنع عن التحديث ويجي الطلبة بقى رزلين لابد للشيخ، كل ما يشوف الشيخ قاعد في المجلس حدثتنا عن فلان وفلان، حدثتنا عن فلان، والشيخ ساكت، هو لا يقول ولا يقول لا، لكن يجي الراوي بعد كده يخرج يقول ايه؟ لقد سكت الشيخ وسكته اقرار، والسكوت علامة الرضا، ما هو عايز ياخد اي نفحة من الشيخ. الشيخ سكت، الشيخ سكت، سكوته لم يكن ايه؟ اقرارا. العلماء يعتبرون السكوت اقرارا متى؟ اذا تهيأ الشيخ لمجلس التحديث وجلس واعد نفسه لذلك وكان متابعا لقراءة القارئين، فحينئذ سكوته يعد ايه؟ اقرارا. لكن هو قاعد مثلا بيتكلم مع واحد صاحبه وجيه واحد قراره حديثين ثلاثة والشيخ ساكت لا يرد عليه لا ولا لا، فيجي الراوي عنه يروح يروي الحديث ذات عن سعيد بن عبد العزيز ويقول ايه؟ لقد اقرني على ذلك، واعتبر سكوته ايه؟ اقرار. فهنا رغم انه مختلط ولم يروي في حال اختلاطه، لكن قد يروي بعض الناس عنه بعد اختلاطه من غير اقرار منه هو، فحينئذ ينبغي ان يحتاط، فلا يقال انه لم يحدث بعد اختلاطه فكل ما يرويه عنه الناس فهو صحيح، لا، ينبغي ان يعتبر مثل ذلك. فلربما جاء بعض الناس فرووا عنه بعد الاختلاط وهو لم يقرهم انما توهموا اقراره. قصة حكاية اخذنا منها ايه؟ قاعد، اخذنا منها حكم يتعلق بالحكم على بعض الاحاديث. طيب عايزين بقى نقول كيف نرجح البخاري على مسلم او مسلم على البخاري؟ نقول باعتبار الكتابين، بالنظر في احاديث الكتابين. الحافظ ابن حجر العسقلاني عمل الكلام ده وريحنا، قال ايه؟ تم بتتبع الكتابين وبالنظر في الكتابين وباحاديث الكتابين ان شرائط الصحة تحققت في البخاري بازيد من مسلم، وان الاحاديث المنتقدة على البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بأي وجه من أوجه الانتقاد أقل من تلك التي انتقدت على مسلم. يعني إيه؟ أول شرط من شروط الصحة أن يكون الإسناد إيه؟ متصلا. فتتبعنا الأحاديث التي طعن في اتصالها في البخاري والأحاديث التي طعن في اتصالها في مسلم، فوجدنا التي طعن في اتصالها في البخاري قليلة جدا مقارنة بالتي عند مسلم. ثم هذه تلك التي طعن فيها في البخاري رغم قلتها لكن الصواب فيها الاتصال كمان، زي حديث عثمان بن عفان الذي يروي عنه ايه التجاهل هو المقري دوت ابو سلمة بن عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلم. الامام شعبه وابن معين قال ان ابا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عثمان، ومع ذلك البخاري خرج هذا الحديث في كتابه الصحيح. وتتعجب اكثر، مسلم ما خرجوش. مسلم واحد يجي يقول لك ده شرط مسلم اشد من البخاري. طب البخاري احنا عارفين اللي هو بيقول ايه، بيشترط في الاتصال شرطا شديدا، فكيف خفي عليه ذلك؟ قال لك لا، البخاري كان عنده فهم. امام كبير يا جماعه، امام عظيم البخاري دوت مدرسه لوحده. يعني تقابل ربنا انك فهمت البخاري ده يعني خير قوي، يعني لعل هذا يشفع لك عند ربك انك مت وانت فاهم البخاري. كان البخاري يقول ألفت هذا الكتاب وجعلته حجة فيما بيني وبين ربي. فانت بقى ايه، قل فهمت هذا الكتاب وجعلت ذلك حجة فيما بيني وبين ربي، انك تفهم سيدك البخاري. قال لك البخاري ايوه لم يأتي في رواية بعيدها ان ابو عبد الرحمن السلمي قال سمعت عثمان، لكن في قرائن، هنا في قرائن. ابو عبد الرحمن السلمي لما روى الحديث عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال السلمي ايه، قال فذلك الذي اقعدني ذلك المقعد. مش اوقفني ذلك الموقف، فذلك الذي اقعدني ذلك المقعد. يعني ايه الكلام ده؟ انا عايزك تركز معايا. الامام ابو عبد الرحمن السلمي قال ايه، فذلك الذي اقعدني ذلك المقعد، يعني سبب اني جلست اقرئ الناس القران اني سمعت الحديث ده. فدي قرينه ليه؟ معلوم تاريخيا ان ابو عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس في زمن عثمان، في حياه عثمان، وهو قال ان سبب ان انا قعدت اعلم الناس القران هو الحديث ده. بقى يكون عايش في زمن عثمان وفي بلد عثمان ويسمع حديث يرويه عثمان، والحديث دوت كان يكون سببا في جلوسه لتدريس الناس القرآن وتعليمهم إياه، ثم لا يسمعه من عثمان، ومعلوم أنه كان قريبا جدا من عثمان. فدي كلها قرائن. البخاري إيه؟ يفهم، مش كده ولا إيه؟ فلهجل هذا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحح هذا الحديث وحكم باتصاله. يعني انت بتديله ظهرك وانشغلت، وما اللي تديله وشك عملت ايه؟ اسمع الكلام بس عشان نخلص الحته دي، اسمعها في الشريط. واضح هذا الكلام؟ فهنا الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى رغم ان شرطه في الاتصال اشد، ايضا هذا الشرط ظهر في كتابه. فوجدنا الاحاديث التي انتقدت على البخاري من حيث الاتصال أقل بكثير من تلك التي انتقدت على مسلم، وتلك التي انتقدت على البخاري الراجح فيها قول الايه؟ البخاري. طب التي انتقدت على مسلم الراجح فيها قول مسلم؟ إذا تأملت الأحاديث التي انتقدت على مسلم تجدها أو أغلبها إنما ساقها مسلم في الشواهد لا في الأصول، زي محمد بن المكدر عن أبي هريرة. معلوم أن محمد بن المكدر لم يسمع من أبي هريرة. طب المسلم خرج في الصحيح رواية محمد بن المكدر عن أبي هريرة، وهذه لك فيجي العلماء يقول هذا منقطع، محمد بن المكدر لم يسمع من أبي هريرة، يقول له صح منقطع. لكن هل المسلم اعتمد على هذه الرواية أم خرجها في الشواهد والمتابعات؟ ما اعتمد عليها، إنما خرجها ليقوي بها ما هو قوي بدونها، يعني زيادة خير وبركة. كما قلنا سابقا، قد يخرج للراوي المتكلم فيه ما ثبت من رواية غير، فهذا يعتبر تقوية لرواية وليس أصلا يعتمد عليه بمفرده. الأمر الآخر، الشرط الثاني من شروط قبول الرواية، ثقة الراوي، أي أن يكون عدلا ضابطا. فنظرنا في الرواة الذين ضعفوا في البخاري والرواة الذين ضعفوا أو تكلم فيهم في مسلم، نجد الذين تكلم فيهم في البخاري أقل بكثير من هؤلاء الذين تكلم فيهم في مسلم، إضافة إلى أن البخاري لا يكثر عنهم بخلاف مسلم فيكثر، إضافة إلى أن هؤلاء المتكلم فيهم أغلبهم من شيوخ البخاري نفسه الذين درس أحاديثهم وعرفهم وميز ما أصابوا فيه وما أخطأوا فيه بخلاف مسلم، فبعض رواية بعض الرواة الذين تكلم فيهم في مسلم ليسوا من شيوخ، فكل ذلك يرجح الإيه؟ البخاري. إذا نظرنا إلى شرط السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، نجد أن البخاري الأحاديث التي انتقدت عليه وأعلت قليلة جدا في جنب تلك التي أعلت في مسلم، وحتى لو كان الصواب مع مسلم والصواب مع البخاري، فلا شك أن الحديث الذي لم ينتقد أقوى من الذي انتقد، والكتاب الذي انتقد فيه أكثر أقل من الكتاب الذي انتقد فيه أقل، حتى ولو كان هذا النقد في غير موضعه ولا محله. فهذا الذي يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم. تتأملون الترجيح مبني على ماذا؟ على دراسة صحيح البخاري نفسه، وعلى دراسة صحيح مسلم، وليس على دراسة منهج البخاري في التصحيح ومنهج مسلم في التصحيح. فلربما كان منهجهما في التصحيح منهج عام، أما في الكتاب فله منزلة خاصة، لأن البخاري ومسلما إنما خرج في كتابيهما أصح الصحيح، فاشترط في الكتابين أعلى مراتب الصحة. نكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة التي وردت. طبعا مش هنعرف نجاوب على الأسئلة دي كلها، فلنكتفي ببعضها. سؤال مهم وإن كان خارجا عن الموضوع مباشرة، لكنه له تعلق بالمنهج العام في العلماء الحديث عليهم رحمة الله. بيقول السائل ذكرت أن الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر أن حديث التسمية على الوضوء حديث ضعيف لا يصح من أي وجه، ثم إنه احتج به، بينما الحديث لفظه يدل على الشرطية، لأنه قال لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه. يبقى هنا في شرط للوضوء التسمية، ومعنى ذلك من لم يسمي فوضوءه باطل، فلا يكون حتى مستحبا، يتنافى مع الاستحباب، صح؟ فنقول يا أخي الكريم هنا نقطة معينة مهمة جدا لابد أن تتفهمها من مناهج علماء الحديث. علماء الحديث حينما يضعفون الرواية ثم يحتجون بها، إنما يضعفون الرواية بهذا السياق وبهذا اللفظ وبهذه الرواية، واحتجاجهم إنما احتجاجهم بالقدر المشترك بين هذه الرواية والروايات الأخرى التي وافقتها. نقول ثاني، هو العلماء حينما يضعفون الحديث يضعفون الحديث بهذا اللفظ الوارد وهذا السياق الذي أتى وهذا هذه الرواية بهذا الإسناد، فإذا احتجوا بها لا يحتجون بكل ما تتضمنه من معاني، إنما يحتجون بالقدر الذي وافقت فيه تلك الرواية غيرها من الروايات. فإذا وافقتها الروايات الأخرى في مطلق مشروعية التسمية أو في مجرد استحباب التسمية، فلا يستفاد منها أو فلا يستشهد بهذه الرواية بالقدر الذي يزيد على ذلك، لان هذا هو القدر المشترك بين الايه الروايات. نقول تاني، عندنا روايات كثيرة تضمنت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. هذه الروايات بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، مفهوم هذا الكلام؟ لكنها جميعا اشتركت في معنى واحد، وهو رفع اليدين عند الدعاء. هذا هو القاسم المشترك، هذا هو الذي اشتركت فيه الروايات جميعها. لكن لا شك ان كل رواية من تلك الروايات اشتملت على معنى زائد لم يوجد في سائر الروايات. رواية مثلا فيها ان النبي قال في دعائه لما رفع عليه قال في دعائه دعاء معينة، او انه كان هذا الرفع في وقت معين او في مكان معين او على هيئة معينة او حالة معينة. هذه التفاصيل موجودة في كل الروايات، ام القدر المشترك بين الروايات هو فقط رفع اليدين؟ فنقول هذه الروايات يؤخذ منها الجانب المشترك بينها فهو الذي يحكم به. اما بقية الروايات التي ورد فيها تفاصيل مختلفة فما كان منها صحيحا تؤخذ منها هذه التفاصيل لكونها صحيحة، وما كان منها ضعيفا فتلك التفاصيل لا تؤخذ لكونها جاءت بأسانيد ضعيفة. كذلك ايضا عندنا احاديث تضمنت اجمالا مشروعية التسمية او استحبابها. زي حديث كان يذكر الله على كل احيان، وحديث ما على احدكم اذا اتى اهله ان يقول بس الا الحديث، والبخاري استدل به على ذلك، وحديث انس بن مالك الذي خرجه النسائي وكذلك البيهقي، وقال البيهقي هو اصح ما ورد في التسمية ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بوضوء وكان في غزاه فقال توضؤوا بسم الله. فهذه الاحاديث التي اشتركت مع حديث لا وضوء لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء بغير ذكر اسم الله عليه، اشتركت مع هذا الحديث في معنى الشرطية ام في معنى المشروعية او الاستحباب؟ هل الشرطية تؤخذ من سائر الاحاديث ام من ذلك الحديث فقط؟ اذا صار هذا الحديث متفردا بهذا القدر الزائد وهو الشرطية فلم يؤخذ منه، انما اخذ منه فقط ما وافق غيره من الروايات والاحاديث. فهمتم الكلام دوت؟ وزي ما قلنا في حديث ايه، حديث من صلى الفجر في جماعة ايه نحط حاجة ها ايه ايه ده ها طيب كويس، يعني المهم مش حاسس معناه. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ها حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كانت له حج وعمرة تامة. دوت حديث مقسم من جزئين، الجزء الاول ما يتعلق بالفعل نفسه، الجزء الثاني ما يتعلق بالثواب المترتب على ذلك الفعل. الجزء المتعلق بالفعل اللي هو الجلوس بعد الفجر ايه ليه ذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس والصلاة نحملها على صلاة الضحى، فكل ذلك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله جائز بل مستحب لكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. اما الجزء الثاني وهو الثواب المترتب على ذلك فهو قدر لم يأتي الا في هذا الحديث، فمن يصحح ذلك الحديث فهو يصحح ذلك الثواب، ومن لم يصحح ذلك الحديث فهو يثبت الحكم والفعل ولا يثبت الثواب المترتب عليه. مفهوم هذا الكلام؟ فليس معنى ان الحديث له شواهد انه بشواهده تصح او تقوى كل ما يمكن ان يشتمل عليه ذلك الحديث من معاني، انما فقط الذي يتقوى القدر المشترك بين الحديث هذا الحديث وسائر الاحاديث التي وافقته. مفهوم هذا الكلام؟ اخواننا يعني يذكرون دائما بالدعاء لاخواننا في غزة، نسأل الله تعالى ان ينصرهم على عدونا وعدوهم. امين. سؤالك ورقة يا اخي، الوقت اجف، اكتب سؤالك ورقة والا اصل الورقة دي مهمة عندي انا بحافظ عليها وبروزها كمان. ماشي يا عم، جزاك الله خيرا. ما معنى سلك الجادة؟ الجادة هي الطريق، سلك الطريق المعهودة. يعني الراوي مثلا في أسانيد بنسميها ايه، أسانيد دائرة بتيجي دايما، زي مالك عن ناس عن ابن عمر، محمد بن المنكدر عن جابر، حماد بن سلام عن ثابت عن أنس، بتيجي كتير. فيجي بعض الأحاديث بتروى بغير هذه الأسانيد، يجي الراوي يغلط فيروها بإسناد من تلك الأسانيد الدائرة، فنقول ايه سلك الجادة. يعني ايه؟ غلط وجاب الإسناد المشهور، بينما إسناد هذا المت غير ذلك المشهور. والله الرزق واسع، يعني الأسئلة كتير. وأيضا نذكر بأن يوم السبت في هذا المسجد بعد صلاة المغرب في درس في اللغة العربية والنحو والبلاغة وفروع اللغة، احرصوا عليه يعني حتى يعني تأتيني الأسئلة غير محرفة.